بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن جمع شرطين من ذلك. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه، فإن له منه ربح ما لم يضمن، بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المنهي عنها، أحاديث البيوع المنهي عنها. وكان آخر ما وصلنا إليه في الدرس الماضي هو باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناه، وأن هذا من الشروط المباحة. وعرضنا في ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في بيع جمله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستثناء حملانه إلى المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وأجاز له ما اشترط. ثم أتبع ذلك بباب النهي عن جمع شرطين، كما جاء في ظاهر الحديث أنه نهى عن بيع وشرطين، وذلك بأن يشترط شرطين: هل يصح البيع أو لا. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن بعض الشروط لا تصح في البيع، وتلك الشروط إذا ما عطلت منفعة البيع أو أثرت في أصل العقد. والشروط التي يجوز اشتراطها هي التي لا أثر لها على أصل العقد، كأن يشترط حملان المبيع، وكأن يشترط خياطة الثوب، وغير ذلك من الشروط التي لا تؤثر ولا تفسد البيع. والتي لا تؤثر على أصل البيع فإن مثل هذه الشروط لا تصح. ثم بعد ذلك ساق حديث عبد الله بن عمر. هذا الحديث اختلف في مسنده، هل هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أو أنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فكثير من خرج هذا الحديث جعله من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص. وذكر الإمام الشوكاني أن نسخة صحيحة من هذا الكتاب الحديث فيها من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن يقول إن الثابتة الصحيحة أنه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. لذلك أشار رحمه الله إلى هذا الاختلاف وبين أن هذا الحديث يروى ولا يمنع أن يكون مرويا بالإسنادين، فرواه عبد الله بن عمرو بن العاص ورواه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا الحديث جاء فيه أنه لا يحل سلف وبيع، أي لا يجوز لإنسان أن يجمع بين السلف والبيع، لأن هذا قد ينتهي بصاحبه إلى الربا، فإنه قد يقول له أقرضك 1000 على أن تشتري مني هذا الشيء 100 أو 50 أو 150، وقد تكون قيمة هذا الشيء أقل من ذلك، لكنه يجامله في الشراء تطلعا إلى القرض أو تطلعا إلى السلف. وكذلك لو كان البائع هو الذي يرغب في السلف فيقول له أبيعك هذا الكتاب على أن تسلفني 2000، فقد ينقص له من قيمة الكتاب تطلعا إلى السلف. وقد جاء من القواعد الشرعية أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، لذلك كان البيع والسلف يوصل ويؤدي صاحبه إلى الوقوع في الربا، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إجراء العقدين، عقد البيع وعقد السلف، ولأنهما عقدان منفصلان لا ينبغي أن يرتبطا ولا ينبغي أن يكون أحدهما شرطا لصحة الثاني، لذلك قال لا يحل بيع وسلف. ولا شرطان في بيع، قال لا يحل شرطان في بيع، يعني أن يبيع بيعا ويشترط شرطين. نحن سبق أن عرفنا أنه نهى عن بيع وشرط، وقلنا هذا محمول على ما كان الشرط ملحقا ضررا بأصل البيع، لكن إذا لم يكن للشرط أثر في أصل البيع فهذا جائز كما مر بنا في حديث جابر. أما أن يشترط شرطين فهذا مما يؤدي إلى فساد العقد، يعني عقد البيع. وضرب الشوكاني مثلا لذلك، قال كأن يقول أبيعك الثوب وأشترط خياطته وتقصيره، على أن تخيطه وتقصره، فهذان الشرطان ممنوعان، ولو اشترطهما يفسد البيع، لأنه حمل مؤونة الشرطين في البيع، وهذا يؤثر على أصل البيع. وكذلك لو قال له أبيعك الدار على أن تبيعني مثلا الجارية بكذا، أو على أن تبيعني دارك بكذا، فيشترط شرطا أو أكثر، وهذا الشرط قد يكون مخلا بأصل البيع وقد يكون سببا في الوقوع في الربا، خصوصا إذا أجرى العقد في البيوع الربوية، في البيوع الربوية، كأن يقول له مثلا أبيعك الدار على أن تقرضني كذا دينار أو كذا درهم أدفعها لك كذا، يعني مما يجري يظهر فيه منفعة تلحق القرض وتلحق البيع، أو هذه المنفعة تظهر في البيع نتيجة الاقتراض، أو تظهر في القرض من نتائج البيع. فلما كان هذا النوع من المبيع يوصل ويؤدي إلى الربا نهى عنه الشرع. كذلك إذا كان البيع أو الشرط إذا كان الشرط في البيع يعطل منافعه، كان يقول له أبيعك الدار على ألا تسكنها أو على ألا تسكنها، فإن مثل هذا الشرط باطل لأنه يضر بمنفعتي وبمصلحة البائع، وغير ذلك من الشروط الفاسدة التي أخبر الشارع بأن البيع فيها أو أن الاشتراط في البيع يفسده. قال: ولا شرطان في بيع. نعم، يعني هل يصح البيع؟ كثير من أهل العلم يرون عدم صحة البيع أصلا ما دام وضعت هذه الشروط، لأن النبي قال نهى عن بيع عن شرطان في بيع، والنهي يقتضي الفساد، فلما كان مقتضيا للفساد فالبيع باطل. هذا يعني سيأتي الكلام عليه في باب مستقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تشتري، لأن الشرط من أساسه باطل وإن ولم يتعلق بالبيع، الشرط هذا لا تعلق له بالبيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب، فلما كانت لا تباع ولا توهب اشتراطها لا محل له، ولذلك قال لها اشتري واشترطي، ثم بين لهم إن هذا الشرط باطل. فمن قال بأن البيع يصح والشرط يبطل استند إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيرهم والشافعي ممن يرى أن النهي يقتضي الفساد، لذلك حكم بفساد وببطلان البيع. نعم، ايش يعني بيعين وشرط؟ لا، كون يدفع فرق هذا موضوع آخر، لكن أبيعك السيارة على أن تبيعني سيارتك، هل هذا الشرط صحيح؟ هذا الذي يرى العلماء بطلانه، ولذلك يبطل البيع بهذا الشرط، لأنه لا تلازم بين بيعك سيارتك وشراءك سيارتك. واضح؟ نعم. ماني سامع، ارفع صوت. نعم. يدخل في البيع والمعاملات التي تنبني عليه. لا، هذه الجمعيات ليست بيعا، وهذا ليس قرضا جر منفعة، لأنك أنت تدفع ويرد لك مالك دون منفعة. أنت الآن لما تدفع 2000 وبتأخذ 20، هل تأخذ 20 ولا تردها؟ إذا أنت رددت المال ما أخذت 20، هذا ليس منفع، يعني هذا ليس قرضا جر منفعة. وبعض أهل يعني بعض من يرى أنه قرض جر منفعة ومنعه وقال لا يجوز التعامل في الجمعيات، هذا في الحقيقة لم يفهم الحديث، لأن الحديث الأصل فيه أنه يندرج تحت عموم وتعاونوا على البر والتقوى، فهؤلاء الذين يجتمعون ويجمعون ممال كل إنسان يدفع مبلغا، هو الأصل أن كل واحد يدفع المبلغ الكامل، يعني أنت تدفع 20 في خلال عام لكنها منجمة على شهور، وفي آخر الوقت تعاد إليك أو يعاد إليك مالك دون منفعة، كونك تجني منفعة مترتبة، هذه المنفعة لا علاقة لها بموضوع الجمعية ولا علاقة لها بأصل العقد، ولذلك هي ليست منفعة انبنت على القرض، واضح؟ ففرق بينها وبين، لكن المنفعة التي تنبني على القرض مثلا أن تقول لإنسان أقرضك 50,000 ريال على أن تسكنني دارك عاما، هذا القرض الذي جر منفعة، ولذلك نهي عنه لأنه يؤدي إلى الربا. أما كون مجموعة من الناس يدفعون، لأن الأصل العقد يعني القائم أنك مثلا تدفع في السنة 30,000 تعاد إليك في الوقت الذي ترغب، أن لأنك قد تحتاج إلى هذا المبلغ في مدة معينة، تدفعه أجرة أو تدفعه قيمة لسيارة أو غير ذلك، فهؤلاء إنما يدفعون لك من باب التعاون على البر والتقوى على أن تعيد إليهم رأس مالهم دون أي زيادة في ذلك، واضح؟ ها؟ ما اسمع؟ إذا قلنا نعم أنه رخص في بيع وشرط ويرخص في بيع بدون شرط فهذا هو مفهومه. قال ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، هكذا ربح ما لم يضمن، يعني فسر ربح ما لم يضمن بأن تبيع الشيء ليس عندك لأنك تتوهم أنك ستشتريه بأقل وتربح فيه، فأنت الربح الذي فرضته على المشتري وليس عندك مال أو وليس عندك السلعة التي تبيع، في هذه الحالة يعتبر هذا البيع من باب ربح ما لم يضمن. وكذلك بيع ما ليس في يدك مثل بيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء وبيع الجنين في أو الحمل في بطن أمه أو بيع حبل الحبلة أو غير ذلك، فكل هذا من باب ربح ما لم يضمن لاحتمال أنه لا يصل إليه ولا يستطيع. نعم. ومنه أيضا بيع ما ليس عندك، وقد مر بنا هذا في حديث حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوعات من هذه البيوعات، أن الناس يوصونه ويطلبون منه شيء فيبيعه لهم ثم يذهب إلى السوق ويلتمس ليشتريه، فهذا قد يؤدي إلى أنه لا يجد السلعة فيشتري لهم غير المطلوب، أو أنه يشتري السلعة بأغلى من قيمتها وعندئذ يخسر في بيعه، وربما نازع وربما امتنع عن إمضاء البيع فيحصل في ذلك من النزاع ما يحصل، لهذا نهى الشارع عن مثل هذا البيع. نعم. ايش يعني الصورة؟ ان انسانا الحكومة تتعاقد مع شركات او مع جهات لتستورد لها اشياء وتحدد صفات هذه الاشياء ومواعيد وصولها، والدولة تريد المال فتبيع هذه الايصالات للناس وتأخذ منهم الثمن مقدما على أن تسلمهم البضاعة في موعد معين، هذا هو هذه الصورة. هذه الصورة مر بنا أنها أو سيأتي أيضا الكلام عليها، وهي ما يسمى ببيع السلم، وبيع السلم أو بيع السلف ذلك أن يتعاقد التاجر أو الوكيل أو المزارع، رجل عنده مزرعة وقد ظهر الثمر لكنه لم يحن وقت الجذاذ مثل من عنده قمح وقد اشتد في سنبله لكنه لم يجذه، وكذلك من عنده تمر قد بدا صلاحه ولم يحن وقت الجذاذ فباعه لشخص بخرصه وأخذ منه المبلغ مقدما، فهذا النوع من البيع هو الذي يسمى ببيع السلم. وسيمر بنا حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجدهم يسلفون في الزرع السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، بحيث إنه يصف السلعة وصفا يغني عن مشاهدتها، ولا بد من تحديد القيمة، ولا بد من تحديد الكمية، ولا بد من تحديد وقت تسليمها. فإن انقضى أو انعقد البيع على ذلك فهذا النوع من البيع يعتبر بيعا صحيحا جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه. والإخبار بالترخيص مشعر بأن هذا إنما شرع على خلاف الأصل، لأن الأصل إنما يكون البيع فيما هو بين يديك وما تملكه، أما ما ليس لك وما لا تملكه، يعني لم تملكه بأن كان تحت تصرفك، فالأصل أنه لا يصح البيع لما قد يترتب عليه من نزاع وخصومة. لكن إذا وجد من الضمان ومن الغلبة، يعني ما يغلب على الظن أن السلعة ستتوفر وستكون جاهزة وهي موصوفة وصف يغني عن المشاهدة، فإن هذا أجازه الشارع وهو الذي يسمى ببيع السلم. إيه؟ نعم، هذا الذي يحدث، وهذا بيع السلم، لأن مثل هذا النوع من البيوع فيه في الغالب فيه ارتفاق، أن من يدفع السلعة من قبل يكون هناك يعني نقص القيمة، بحيث أنه يستفيد، والسلعة قد تباع عندما تحضر تباع بأغلى من السعر الذي اشترى بها. هذا هو السلم، وهذا الذي يحدث اليوم مثلا في بعض عند بعض التجار، يشترون يتعاقدون على بضائع تستورد من ما من مصادرها، ويعقدون صفقات، وربما دفعوا المال أو دفعوا جزءا من المال، ثم يأتون ويسوقون ويبيعون السلع على أن يسلموها في مواعيد محددة بضمان معين، إما ضمان الدولة أو إما ضمان من المصارف التي تضمن، فعندئذ يبيعونها ويسلمونها في المواعيد المحددة. هذا الضرب من البيع لما كان موصوفا ولما كان مبنيا على قاعدة البيوع جاز، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه على سبيل الاتفاق، لأن الإنسان الذي ينتج السلعة قد يحتاج إلى مال لإنتاجها، يحتاج إلى مال لإنتاجها وليس ثمة مال ولا يقرضه أحد، فيبيع الإنتاج مقدما في سبيل الحصول على المال الذي يمول به إنتاجه. هذا الذي يحدث في مسألة السلم، وسيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله. قال الترمذي قال ولا بيع ما ليس عندك. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه، فإن له منه ربح ما لم يضمن، يعني الذي جاء في جامع الترمذي بيع ما ليس عندك. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الشوكاني معلقا الحديث صححه أيضا ابن خزيمة والحاكم وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضا بلفظ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. قال ووجد في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب، يعني به منتقى الأخبار، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال بدون واو، يعني الواو التي يميز فيها بين عمر وعمر. قال والصواب إثباتها، يعني إثبات الواو، فالحديث من رواية عبد الله بن عمر، هذا قصده. وأخرجه ابن حزم في المحلى والخطابي في المعالم، يعني معالم السنن، والطبراني في الأوسط، والحاكم في علوم الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ نهى عن بيع وشرط. قال وقد استغربه النووي وابن أبي الفوارس، يعني استغربوا هذا الحديث، كأنهم يرون أنه من رواية عبد الله بن عمر. قلت ولا يبعد أن يكون الحديث من رواية أو من مسند عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر. قوله لا يحل سلف وبيع، قال البغوي المراد بالسلف هنا القرض. قال أحمد هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه وهو فاسد، هذه صورة، يقرضه مال ويبيعه كأنه يتبايع معه ثم يقرضه ليشتري منه بسعر زائد. قال وهو فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يجابيه، على أن يحابيه في الثمن، ومعنى يحابيه يعني يتساهل معه ويجامله في الثمن، وقد يكون فيه منفعة يجرها صاحب الدين فيقع في الربا دون أن يعلم. وقد يكون السلف بمعنى السلم، يعني نهى عن بيع وسلم، وذلك مثل أن يقول أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مئة في كذا وكذا، ومعنى على أن تسلفني يعني على أن تبيعني بيع سلف بكذا وكذا، أشتري منك قمح الأرداب بمئة في حين أن الأرداب يباع في السوق بمئة وعشرين، وإنما أعطاه أو باعه العبد بأقل من قيمته أو بأكثر من قيمته لكي يسترد الفرق في السلف الذي يعقده معه. فلما كان هذا بيعان وعقدان، لما كان هذا عقدين وبيعين، قرض وسلم، نهى الشارع عنه. قال وقد يكون السلف بمعنى السلم، وذلك مثل أن يقول أبيعك عبدي هذا بألف من على أن تسلفني مئة في كذا وكذا، أو يسلم إليه في شيء ويقول إن لم يتهيأ المسلم فيه عندك فهو بيع لك، يعني اشتري منه سلم، يعطيه مبلغ من المال على أن يرد إليه أو أنه اشترى منه قمحا أو برا أو تمرا لمدة ثلاثة أشهر، ثم يقول له فإذا لم توفر لي التمر أو الشعير أو البر بعد 3 أشهر يكون عليك يعني قيمته، أو تشتريه مني بكذا ويزيد في السلعة، هذه الزيادة تكون ضربا من ضروب الربا. نعم. ويقول إن لم يتهيأ المسلم فيه عندك فهو بيع لك. قال وفي كتب جماعة من أهل البيت عليهم السلام أن السلف والبيع صورته أن يريد الشخص أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء، وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال فيستقرضه الثمن، هكذا عندكم؟ أنه الياء نقطتها من أسفل ولا من فوق؟ لأن النسخة التي بين أيدينا قال فنستقرضه الثمن. ها؟ ما سمع. فيستقرضه الثمن من البايع، هكذا عندكم؟ وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال فيستقرضه الثمن من البايع ليعجله إليه حيلة. الصورة يأتي رجل يريد أن يشتري من آخر قمح، والقمح من الربويات، مثلا قمح 1000 ريال، لكن يقول له أبيعك القمح إلى 4 شهور 1500 ريال. نحن نعرف أن جمهور أهل العلم على أنه إذا باعه نقدا بقيمة وباعه مؤجل بقيمة أكثر، البيع متى اتفق عليه فالبيع صحيح. إن قال له مثلا أبيعك الطن من القمح 1000 نقدا و1300 مؤجل إلى 2 شهر، إن قال أنا اشتريت نقدا صح العقد، وإن قال أنا اشتريت نسيئة صح العقد ما دام اتفق. لكن يقول بعض أهل العلم، وذكر أن فقهاء آل البيت لا يجيزون هذه الصورة، بمعنى أن عندهم أنه لا يجوز أن يبيع البيع نسيئة بأكثر من قيمتها من أجل النساء، يعني التأخير. فما الذي يحدث؟ فيأتي هذا المشتري ويستقرض من البائع 1500 ويشتري منه القمح نقدا 1500 أو 1000 على أن يعيد إليه فيما بعد المبلغ. يقول هذا النوع فيه تحيل، حيث استقرض منه المال من أجل أن يشتري منه نقدا بدلا من النسيئة، فلا يصح، لأن هذا فيه بيع وسلف، لأن فيه بيعا وسلف. نعم، يعني هو يسعى له، هذا يعتبر من إيش؟ من كتبة الربا ومن شاهدي الربا. وقد مر بنا ماذا يلحق فعلة الربا، آكله وموكله ها وكاتبه وشاهديه، هذا لا يجوز. قال وفي كتب جماعة من أهل البيت رحمهم الله أن السلف والبيع صورته أن يريد الشخص أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء، وعنده أنه لا يجوز ذلك فيحتال فيستقرضه الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة، يعني يدفع له المبلغ مقدم، والأولى تفسير الحديث بما تقتضيه الحقيقة الشرعية أو اللغوية أو العرفية أو المجاز عند تعذر الحمل على الحقيقة لا بما هو معروف عند بعض المذاهب غير معروف في غيره. يعني كأنه يقول ينبغي لنا أن نحمل الحديث على ظاهره وكل ما يندرج تحته يندرج من البيوع تحت هذا النوع فممنوع البيع به لأنه يؤدي إلى مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوع في النهي. قال وقد عرفت الكلام في جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء، فهذه الصورة لا تندرج. قوله ولا شرطان في بيع، قال البغوي هو أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة، وهذا قد مر بنا فيما مضى أنه من باب بيعتين في بيعة لأنه من باب شرطين في بيع. قال فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما ولا فرق بين شرطين وشروط. قال وهذا التفسير مروي عن زيد بن علي رحمه الله وأبي حنيفة رحمه الله، زيد بن علي إمام الزيدية وأبي حنيفة الإمام إمام أهل السنة. قصارته أو قصارته وخياطته، قال فهذا فاسد عند أكثر العلماء لأنه اشترط على نفسه شرطين، الشرط الأول الخياطة والشرط الثاني القصارة. وإيش الفرق بين الخياطة والقصارة؟ ما مر بكم؟ القصارة هي ما تعرف في أيامنا هذا بالغسيل، يغسلون الثياب، وكانوا يستخدمون في غسيل الثياب يضعون الثياب في الماء ثم يأخذون جريدة أو عصا ويضربون بها الثوب كي تزول منه آثار الوسخ، ويسمونه بالتقصير أو بالقصارة. فهو في قوله وعلي خياطته إلا هي الخياطة المعروفة بأن يجعل الثوب على هيئة البدن أو على هيئة جزء من البدن، والقصارة إلا هو الغسل أو القصارة الصبغ، كل ذلك يسمى بالقصارة عندهم. فإذا اشترط أن يغسل الثوب ويخيطه يعتبر شرطان وينهى البيع، يعني ينهى عن البيع بهما، ذلك لأن هذه الأعمال الأصل أن لها أثمان، لها أثمان مقابل عملها. فإذا باع الثوب واشترط الشرطين كأنه أدرج ثمن هذين العملين ضمن قيمة الثوب ولأنه قد يحدث أن يشترط خياطة الثوب لكن يخيط الثوب فيعيبه، يعني يقع عيب في الخياطة، في هذه الحال كيف يحل النزاع؟ أينقص، يعني هل الخياطة كان لها مقابل فتنقص عند النزاع والقصارة لها مقابل والثوب له قيمة، فلو تنازعوا ربما أدى إلى زيادة الخصومة حيث لم يحدد الأجرة الخاصة بالخياطة والأجرة الخاصة بالقصارة فيقع النزاع، ولذلك نهي عن مثل هذه البيوع إلا أن يحدد لكل شيء قيمته، فيحدد قيمة الثوب وتحدد أجرة الخياطة وتحدد أجرة القصارة، بحيث لو تنازعوا يستطيعون حل وإزالة النزاع والخلاف. ما نسامع ايش تقول؟ نعم، ما دام شرطين. اي بس هو لما يتفق معك بمئة وخمسين على انه ثوب لا على انه قماش، هذا فرق. يعني هذا ما يكون بيع وشرط، انت تذهب لتشتري ثوبا مخيطا، ما تروح تشتري قماش ثم تشتري ثم تتعاقد على إيه، لكن أنت عند اختيارك القماش هو يحدد قيمة الثوب متضمنا قيمة القماش ومتضمنا أجرة، ما فيش كل شيء يعني منفصل، بحيث لو تلف الثوب هو يسترجعه ويعطيك ثوبا آخر كامل ولا لا. هذا على فرق ما أن يقول أشتري منك القماش على أن تخيطه وتقصره، فالعقد هناك كان على القماش على لا على الثوب كاملا. هذا عند من أخذ بظاهر الحديث نهى عنه، لأن التكسير له قيمة والحمل له قيمة، لكن إذا تعاقدت معه على أن هذا الكوب اشتريه منك بمئة وتكسره بعشرة وتنقله بسبعة صح البيع، لأن كل شيء بعقد. ايه، هذا يعتبر بيعتين في بيعة، فلا يصح البيع إلا إذا اتفقا على أحد البيعتين، كان يقول اشتريه نقدا أو يقول اشتريه نسيئة. لكن لو قال له بألف نقدا وبألفين نسيئة ثم قال له اشتريته دون تحديد، هذا النوع من البيع لا يصح، لأنه قد يتوهم المشتري أنه اشتراه نسيئة ويتوقع البائع أنه اشتراه نقدا أو العكس، فيحدث النزاع، لذلك نهي عنه. قال: وهو أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيا، فهذا بيع واحد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما. قال: ولا فرق بين شرطين وشروط. قال: وهذا التفسير مروي عن زيد بن علي وأبي حنيفة رحمهم الله، ومعناه وقيل معناه أن يقول بعتك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته، فهذا فاسد عند أكثر العلماء. وقال أحمد إنه صحيح، وقد أخذ يعني صح هذا النوع على اعتبار أن لكل عمل قيمة محددة مبينة، فيما بحيث فيما لو وقع النزاع يمكن الفصل بين المتنازعين بتحديد قيمة كل عمل من هذه الأعمال. وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فقال: إن شرط في البيع شرطا واحدا صح، وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصح. فيصح مثلا أن يقول بعتك ثوبي على أن أخيطه، ولا يصح أن يقول على أن أقصره وأخيطه. قال: ومذهب الأكثر عدم الفرق بين الشرط والشرطين، واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان. قوله: ولا ربح ما لم يضمن. قال: يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها، وذلك أن يبيعها قبل إيه؟ أن تكون عنده، مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع. فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز، لأنه المبيع في ضمان، لأن المبيع في ضمان البائع الأول. لكن نحن مر بنا أن العقد يثبت بمجرد الإيجاب والقبول، لكن ليس للمشتري أن يبيع حتى يحوز السلعة، فلو باعها قبل أن يحوزها يعد البيع باطل، لأنه ربما كان المبيع غير الموصوف، وربما كان المبيع ناقصا، وربما كان المبيع فيه عيب، فيقع النزاع في ذلك وتقع الخصومة، لهذا نهى الشارع عنه. يعني على أن الكل لا يصح، لأنه ورد نهى عن بيع وشرط، وعن بيع وشرطين. ونحن قلنا إن الذين قالوا بمثل هذا قالوا حديث جابر واقعة عين، الأصل هو ليس بيعا أصلا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي جابرا بعض المال فأعطاه إياه في صورة البيع، وإلا فالمسألة لا بيع فيها ابتداء. هذا الذي قاله، لكن نحن الذي رجحناه في الدرس الماضي أن الشرط إذا لم يكن مؤثرا على أصل العقد فلا بأس، كما قلنا لو اشترط الحملان. هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وقال يصح، وغيره قال لا، لأنه قد يعني إذا أدى إلى نزاع وخصومة لا يصح، خصوصا إذا لم نحدد قيمة كل شرط أو مقابل كل شرط. نعم. ها؟ أنت اشتريت بديت من شخص واستلمت البضاعة وتريد أن يشتريها منك إنسان بالدين، لا بأس، لأن البيع الأول انتهى ولا، والدين الثاني ما له علاقة بالأول. نعم. وهو هنا أماكن الدجاج، عملية البيع وعملية التنظيف، هل هي يعني تبرع؟ لأنه كثير من الناس اليوم في أماكن البيوع يقول لك نتبرع لك بالذبح والتقطيع والسلخ، فإذا كانت من باب التبرع إذن هي ليس داخلة في القيش في البيع أصلا، لك أن تأخذها بدوني. لكن إذا كان لها قيمة محددة وأنت ما تريد أن تذبحها وتسلخها، تشتريها بدون الذبح والسلخ ولا تدفع قيمة الذبح والسلخ. قال وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض. قوله ولا بيع ما ليس عندك، قد قدمنا الكلام عليه في باب النهي عن بيع ما لا يملكه كما جاء في حديث حكيم بن حزام. ثم قال رحمه الله: باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه. ما نسانا، ما فهمت سؤالك. نعم جائز، هذا لأنه اشترط الحملان، ومر بنا حديث جابر باع الجمل واشترط حملانه. ما دام حدد المحل وعرفوا ذلك لا بأس. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة، أن تشتري بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اشتريها واعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، ولم يذكر البخاري لفظة اعتقيها. هذا الحديث حديث بريرة سيمر بنا كثير، ولأنه من الأحاديث التي اعتبرها العلماء أصل في التعامل وفي النكاح وفي العتق، لذلك يوردونه في هذه المواطن. وقصة بريرة أن بريرة كانت جارية لجماعة من المسلمين، وأنهم كاتبوها، بمعنى أنهم طلبوا منها أن تدفع إليهم مالا لتعتق نفسها، فذهبت تستعين بأهل الفضل وبأهل الخير على كتابتها، على أن يعطوها مال يساعدونها. فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها: إن شاء، يعني إن شاء قومك بدلا من المكاتبة أن أعد لهم المال الذي يريدون وأشتريك وأعتك. فذهبت إليهم تفاوضهم، فقالوا لها: لا بأس، نبيعك عليها شريطة أن يكون الولاء لنا. فكلمت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها مبينا أن الولاء لا يمكن بيعه ولا يمكن نقله ولا هبته، لأن الصورة التي يريدونها وهي اشتراط الولاء لهم بأن تهبهم عائشة رضي الله تعالى عنها ولاءها. فلما أصروا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرط باطل، ولو لم تشتري عائشة ربما ضر ببريرة وأعادها إلى الرق بعد أن تطلعت إلى الحرية. والشرع إنما يتطلع إلى العتق وإلى الحرية. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اشتري منهم واشترطي لهم الولاء، فإذا ما عتقت بريرة فإن الولاء سينتقل منهم إليك، ولن يبقى الولاء لهم، لأن الولاء لا يوهب ولا يباع ولا يشترى. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم خطب في الناس خطبة بين فيها الحكمة، فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم بين لهم صلى الله عليه وآله وسلم أن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وإنما الولاء لمن أعتق. فهذا الباب بين فيه المصنف أن من اشترى عبدا يريد أن يعتقه، واشترط أهله السابقون اشترطوا الولاء لهم، فإن هذا الشرط لا يصح، والولاء سيكون لمن تولى العتق. قوله بريرة، نعم، ما تعرف ايش الفرق بين المكاتبة؟ المكاتبة أن تشتري نفسها بأقساط، ربما مكثت سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، تدفع أقساط إلى أن تنتهي من دفع المال المطلوب، ثم بعد ذلك تعتق. هذا الذي يسمى والولاء عندئذ لمن كاتبها. أما عائشة رضي الله عنها فحبت أن تشتريها تدفع المال كله، وهي التي تتولى عتقها، فعندئذ سيكون الولاء لها. قوله بريرة، قال بفتح الباء الموحدة وبراءين بينهما تحتية بوزن فعيلة مشتقة من البرير، وهو ثمر الأراك، وقيل إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة أي مبرورة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على